سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا نتكلم في الظواهر، وبين المصنف أن هذا البحث إنما يكون في الظنيات لا في القطعيات، هذا بدوا، وأما على نحو الدقة فإنما الواقع ينص على أنه لا قطعية في البين، وإنما كل الكلام سيكون ظنيا، وذلك تبعا للتفريق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية. طبعا ها خلوا في ذهنكم أن هذا الكلام كل الذي ذكر المصنف هو على مبنى الأصوليين، هو على مبنى من؟ مبنى الأصوليين. طبعا وخلي هم يصير هاي النقطة نركز عليها، أن الإرادة الاستعمالية متى نصل إليها؟ بواسطة من؟ ما هو الدليل على الإرادة الاستعمالية؟ ها؟ السيرة العرفية، في حين أن الإرادة الجدية كيف الأصل العقلاء أحسنتم، وبين أن الإرادة الجدية إنما تستكشف من خلال من؟ من خلال أن يكون المتكلم ليس هازلا وليس موريا وليس متقيا، وكون أنه رائد للجدية للاستعمالية. من عبارة يلاحظ عليه هذا تقدرون تقولون أنه شنو مختار المصنف، من عبارة يلاحظ عليه هذا مختار المصنف سينقض الكلام السابق نقضا وحلا، أو بعبارة ثانية يهدم الكلام السابق نقضا وحلا. شوف عبارته يقول ويلاحظ عليه بالنقض أولا، يعني ويلاحظ على الكلام السابق الذي بنيتموه على أساس الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية نقضا، يعني شنو إشكال نقضي. أولا لأن أكثر هذه الأمور موجودة في النص أيضا، مع أنهم جعلوها من القطعيات. يا هي أكثر هاي الأمور، الأمور وهو أنه هازل أو ليس بجاد، أنه موري، أنه متقي، أنه مريد للجدية أو الاستعمال. يقول حتى النصوص الشرعية سواء كانت قرآنية أو سنة موجودة فيها هذه الأمور، يعني هل أنه في هذا النص كان في مقام، باعتبار أنه ما نقدر نقول في النص القرآني أكو تقية، نص القرآن ما ها حتى الهزل. يقول في حين أنه ولكن مثلا في مقام التورية إيه أكو، مثلا في مقام إشارة إلى مقام التقية، يعني أنه هو حكاية مثل قضية عمار، أنه هو حاكي للتقية مو متقي، يعني مو النص القرآني متقي وإنما حاكي عن من؟ عن تقية. يقول هذا حتى في النص الشرعي تجده، ومع ذلك تعتبر هذا قطعي وذاك شنو وذاك ظن. طبعا وكما قرأتم ومر عليكم أن الإشكال النقضي إنما يزيد شنو يزيد الإشكال إشكالا، فلذلك لا يعتمدون كثيرا على الإشكال النقضي. قال بلي والحل ثانيا، يعني شنو الحل ثانيا؟ يعني والإشكال الحلي بأن نفي هذه الاحتمالات ليست على عاتق الظاهر، حتى تصير لأجل عدم التمكن من دفعها ظنية. يقول أنه إحنا حتى أن أنتم قلتم أن هذه القطعيات إذا وردت فيها هذه الاحتمالات، وهو احتمال الهزلية واحتمال التورية واحتمال التقية وما شاكل ذلك، هاي حتى تكون احتمالية. شوف عبارته نفي هذه الاحتمالات، يا احتمالات احتمال الهزل احتمال التورية احتمال التقية، ليس على عاتق الظواهر حتى تصير لأجل عدم التمكن من دفعها ظنية. يعني الذي يدفع هذه الاحتمالات مو الظواهر، وأنتم ثبتوها بالظواهر وتريدوا أن تدفعوها بمن؟ بالظواهر، يعني تقولون ظاهر هذا الناس ليس فيه تقية، ظاهر هذا الناس ليس فيه تورية، ظاهر هذا الناس غير هازل. إذن بنيت دفعتم هذه الاحتمالات على أساس من؟ على أساس الظاهر حتى تحكمون أنها قطعية. يقول في حين أنه ليس وظيفة الظاهر، متوجهين الأخوة وياي، ليس وظيفة الظاهر إثبات هذه الاحتمالات أو نفي هذه الاحتمالات. وإحنا حتى نحول القطعي إلى ظني لابد أن نثبت له ماذا وياي الأخوة؟ ها؟ لا، حتى نحول القطعي إلى الظني لابد أن نقول استفدنا من ظاهره أنه في مقام الهزل، استفدنا من ظاهره أنه في مقام التورية، استفدنا من ظاهره أنه في مقام من؟ في مقام التقية. يقول هي وظيفة الظاهر إثبات هاي الاحتمالات أو عدم إثبات هاي الاحتمالات. يقول هذا ليس من وظيفة الجنون الظاهر. الظاهر مجرد أن يقول أن هذا الكلام يفهم منه كذا، بغض النظر عن أن يكون في مقام الهزل أو في مقام الجد، بغض النظر عن أن يكون في مقام التقية أو ليس في مقام التقية، بغض النظر عن أن يكون في مقام التورية أو ليس في مقام التورية. ها؟ القطعي أن تنفي عنه هذه الاحتمالات، والظني أن تذكر فيه هذه الاحتمالات. يعني القطعي هم هالشكل يردون يقولون، يقولون ظاهر هذا الكلام أنه ليس بهازل، أنه ليس بموري، أنه ليس بمتقي، أنه ليس بمريد للاستعمال فقط بل مريد للجدية، بل مريد للجدية. يقولون إذا نفيت هذه الاحتمالات ثبت أن النص شنو؟ قطعي. وإذا أثبتت واحد من هذه الاحتمالات ثبت أن النص شنو؟ ظني. يقول هاي الوظيفة، هذا بعد هذا لسان من؟ لسان من أخواني، لسان المصنف. يقول هاي الوظيفة هي وظيفة الظاهر لو وظيفة شخص آخر، وظيفة طريق آخر. شوف عبارته، يقول بأن نفي هذه الاحتمالات ليس على عاتق الظاهر حتى تصير لأجل عدم التمكن من دفعها ظنية، بل لا صلة لها بها. شنو لا صلة لها بها؟ أي لا صلة للظاهر بها بأن تثبت لها الاحتمالات أو تنفي عنها تلك الاحتمالات، وإنما الدافع لتلك الاحتمالات هو الأصول العقلائية الدالة على أن الأصل في كلام المتكلم كونه جادا. فإذا الجدية والتورية والتقية من الذي يثبتها أو يدفعها؟ الظاهر لو الأصول العقلائية، متوجهين للعبارة؟ قال بل لا صلة لها بها، وإنما الدافع، الدافع علماً لتلك الاحتمالات وهو احتمال الأزل أو احتمال التقية أو التورية، لتلك الاحتمالات هو الأصول العقلائية. مثل من الأصول العقلائية؟ مثل أصالة الحقيقة، مثل أصالة الشنو؟ أصالة لا هو أصالة عدم المجاز، مو المجاز، المجاز يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى قرينة. فالأصل في الكلام أنه حقيقي وليس بمجازي إلا أن تثبت شنو؟ تثبت القرينة. أصالة الظهور، طبعا هو احنا هنا راح نوقف وياه، نقول له انت مو تقول الأصول العقلائية، ومن الأصول العقلائية يا أصالة؟ أصالة الظهور. فبالتالي يرجع الكلام لمن؟ يرجع الكلام إلى الظهور. هو لو محدد الأصول العقلائية، ها؟ لا لا مو ظني، بلي دور شلون دور؟
احتمالات الضابطة في الظنيات.
اي خاب خاب
هو الاحتمال، اذا حققت اذا لقيت احتمال فهذا ظني،
زين
اذا ماكو احتمال هذا يقين،
زين. يعني منين تكتشف هذا الاحتمال؟ من الظهور. غير تقصد هذا كلام من؟ كلام القوم، كلام الاصوليين. الان المصنف شي يريد يقول؟
يقول ارجع للاصول،
يقول الظهور ما له علاقه، وانما الذي يحدد هذه المساله هو من هو؟ الاصول العقلائيه. نقول له شيخنا شنو هي الاصول العقلائيه؟
هذه على اصاله الظهور.
خب لا، هسه انا احل لك هذا الاشكال. من الاصول العقلائيه قلنا اصاله الحقيقه، من الاصول العقلائيه اصاله عدم التقدير، من الاصول مو ذن اللي عبرنا عنهن بالاصول اللفظيه سابقا؟ أصالة الحقيقة، أصالة عدم النقيل، أصالة بلي، أصالة عدم التقدير، وأصالة الظهور. بإمكانه أن يرد هذا الإشكال الذي طرحنا وقلنا أنه نحن أيضا رجعنا إلى الظهور. أكو عبارة هسه ما أدري هنا هو ذكرها أو أنا في ذهني المظفر ذكرها، هناك شيء يقول وكل الأصالات ترجع إلى من؟ لا، كل الأصالات ترجع إلى أصالة الظهور، يعني أن الكلام ظاهر في الحقيقة.
ما نحل الإشكال.
لا، هسا أبين لك شلون راح يحل الإشكال. يقول أن كل الأصالات، يعني أصالة الحقيقة، أصالة عدم النقل، أصالة عدم التقدير، أصالة عدم المجاز، كلها ترجع لمن؟ إلى أصالة الظهور. فراح يكون وين؟ أن الظهور ظهور خاص له ظهور عام. يعني سنحل الإشكال من جهة العموم والخصوص. إذا قلنا أن أصالة الظهور مستقلة عن أصالة الحقيقة، أن أصالة الظهور مستقلة عن أصالة عدم النقل، يبقى الإشكال، يبقى الإشكال في دائرة الظهور. أما إذا قلنا هاي من قبيل من؟ من قبيل عندنا الأحكام التكليفية، مو وجوب وحرمة وإباحة واستحباب وكراهة وإباحة. فكان عندنا كلام نقول أنه إباحة بالمعنى الأعم وإباحة بالمعنى الأخص. تذكرون هاي العبارة؟ ها؟ تذكرون الإباحة بالمعنى الأعم والإباحة بالمعنى الإباحة بالمعنى الأخص اللي هي خامس الأدل، خامس الأحكام. الإباحة بالمعنى الأعم تشمل الاستحباب والكراهة، والإباحة بالمعنى الأخص. فإحنا هنا نستطيع أن ندفع بأن نقول أن الظهور الذي مراد هنا وحتى يدفع لي الدور هو ظهور بالمعنى الأعم وليس ظهور بالمعنى الأخاص من جهة العموم والخصوص. قال بل لا صلة لها بها، وإنما الدافع لتلك الاحتمالات هو الأصول العقلائية الدالة على أن الأصل في كلام المتكلم كونه جادا لا هازلا ولا موريا ولا ملقيا على وجه التقية أو ملقا على وجه التقية، كما أن الأصل هو تطابق الإرادة الاستعمارية مع الإرادة الجدية. ها، يقول أنتم الأصوليين شنو فرقتم؟ فرقتم قلت الظني تابع للإرادة الجدية، بينما القطعي تابع لمن؟ والأصل العقلائي يقول أن الإرادة الجدية دائما موافقة لمن؟ لأن الإرادة الاستعمالية تتصور الشيء ثم شنو تقوم بفعل الشيء، فهنالك تطابق على نحو شنو؟ على نحو المفهوم المفهوم الموافق أنهما متوافقان وعلى نسق واحد. يعني متى ما وجدت الإرادة استعمالية وجدت الإرادة الجدية. طبعا وليش هنا قال متوافقان؟ أخواني تدرون أين نستطيع أن نتصور عدم التوافق بينهما؟ يعني متى كيف تستطيعون أن تتصور وجود إرادة استعمالية ولا إرادة جدية؟ يا بحث في البحث العقدي في العقائد، أنتم مطالبين بالعمل لو مطالبين بالاعتقاد. ها، فإذا أكو إرادة شنو فقط؟ استعمالية. أما إرادة جدية، الإرادة الجدية وين راح تصير؟ في التكاليف، في الفرعيات. أما في العقديات، في العقديات غالبا ما لا تكون. يعني مثلا أنه نعتقد أن الله عالم، نعتقد أن شنو؟ أن الله عالم. هسه هذا علم الله مو فقط أن شنو؟ أن تدرك المراد من علمه، بس إيجاد خارجي. شنو المطالب به أنت أكثر من هذا؟ بينما في الصلاة أن تعتقد أن الله أمرني بالصلاة ويجب عليك ماذا؟ أن تأتي بالصلاة خارجا. فهو هنا يتكلم يقول متوافقان، باعتبار إحنا الآن وين؟ في دائرة، في دائرة الفرعيات والعقديات. صورت الفكرة؟ ما أدري الفكرة إن شاء الله واضحة؟ جيد. قال كما أن الأصل هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية ما لم يدل دليل على خلافه. دليل علي من على خلافه؟ يعني ما لم تنصب قرينة على التقية أو تكتشف بلي تنصب قرينة، سواء كانت القرينة حالية أو مقالية، أو تنصب قرينة علي من على التقية، أو تنصب قرينة علي من على التفريق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية كما في موارد التخصيص والتقييد. فالوظيفة، النتيجة، هاي النتيجة اللي يريد يوصلك إلها من هو؟ المصنف: الملقاة على عهدة الظواهر هي إحضار المراد الاستعمالي في ذهن المخاطب، وهي تحضره على وجه القطع والبت بلا تردد وشك. يقول إذن وظيفة الظواهر شنو هي؟ ما هي وظيفة الظواهر؟ فقط أن تفهم ما هو المراد من المولى. أما إيجاد المحرك للإيجاد الخارجي، هاي وظيفة الظواهر، لو وظيفة شيء آخر غير الظواهر. بلي؟ شلون يعني؟ ها مثل الأصول العقلائية. اي هن ذني اللي حركنك الى الايجاد الخارجي او عدم الايجاد الخارجي، هن ذني التي تنشئ الشك والاحتمال. اما يقول الظاهر بما هو ظاهر، لا نرجو من الظواهر اكثر من اخطار المعنى في الذهن. الظواهر لا نرجو منها. يعني الآن الظواهر شنو تقول؟ مثلا حرمة شرب الخمر. يقول أنت إيش تتصور من الحرمة هي المنع، وتتصور من الخمر هو ذلك السائل المعهود أو ذلك الشراب المعهود. أما الإيجاد الخارجي وأنه هل يحتمل أن هذا الذي أمامي خمر أو ليس بخمر، وهل يحتمل أن شربه في حالة الاضطرار يجوز أو في حالة عدم الاضطرار لا يجوز، هاي تكتشفها من الظواهر لو تكتشفها من شيء آخر. الصلاة يقول أقيم الصلاة، هسه الإقامة هو بمعنى أنه شنو؟ عليك أن تتحرك. هذا معنى الإقامة. شنو معنى؟ معنى أنه لا بد من الفعل، لا بد من الحركة، والصلاة هي تلك العبادة المخصوصة. يقول هاي غاية ما أستكشفها من؟ هاي غاية ما أستكشفها من الظاهر. أما أنه يحتمل في كون أنه هذا المكان مخصوف فلا تصلي فيه، وذاك المكان مباح صلي فيه، يحتمل أن يكون في مقام أنه إشارة إلى الصلاة المستحبة إلى الصلاة الواجبة ونحو ذلك، هذا تكتشفه من نفس الظاهر لو تكتشفه من جانب آخر. يقول هذا نفس الظاهر، الظاهر قاصر عن أن يؤدي هذا الجانب. ولذلك انتم شوفوا وين ترحون الى انه اقيموا فعل امر، مو جيد؟ وبعدين شو تقولون؟ يقولون عود وفعل الامر شنو؟ ظاهر في الوجوب، والوجوب اكتشفناه مثلا من الشارع، من الروايات انه يجب عليك ان تفعل كذا. انه الصلاه، هسه الصلاة بما هي صلاة؟ العبادة المخصوصة، بس كيفية أن تصلى بطريقة صلاة الخوف أو بالصلاة الاعتيادية قصرا أو تماما، هذا اكتشفته من نفس اللفظ لو رحت للشارع وبين لك. متوجهين للعبارة؟ خب. قال: فالوظيفة الملقاة على عهدة الظواهر هي إحضار المراد الاستعمالي في ذهن المخاطب، وهي تحضر. شنو هي التي تحضر؟ وهي تلك الظواهر، وهي بلي في عهدة فالوظيفة الملقاة على عهدة الظواهر هي إحضار المراد الاستعمالي في ذهن المخاطب، وهي تحضر. يا هي التي تحضر المراد الاستعمالي، أو قول أنه ما يكتشف من الظواهر على وجه القطع والبت. يعني جانب الاحتمالات يورد من المراد الاستعمالي، أو نحتاج إلى المراد الجدي حتى يكون هنالك احتمال وتردد وشك. شو تقولون؟ المراد الاستعمالي هل فيه جانب شك وحيرة؟ لو الجانب الشك والحيرة في الجانب العملي، في الجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي هذا وين؟ في المراد الجدي. الظواهر تعطيك مراد جدي لو هي مقتصرة فقط على المراد الاستعمالي. قال: وأما سائر الاحتمالات فليست هي. يا هي وأما سائر الاحتمالات من الشك، من الهزل أو التقية أو التورية وما شاكل ذلك، فليست هي. يا هي الإرادة الاستعمالية المسؤولة عن نفيها حتى توصف لأجلها بالظنية، على أن أكثر هذه الاحتمالات بل جميعها منتفية في المحاورات العرفية. يعني إحنا الآن في كلامنا العرفي اكو احتمال، لو هذا الذي يورد كثرة الاحتمالات شو تسمونه؟ شكاك. والشكاك تعتنون بشكه او لا تعتنون بشكه؟ ولذلك ينقضون على الفخر الرازي، يقولون ان الفخر الرازي كثير الاحتمالات وكثير الشك، فلذلك لا يعتنون بمن لا يعتنون باحتمالاتي. قال على ان اكثر هذه الاحتمالات بل جميعها، يا هي اكثر هذه الاحتمالات يعني من احتمال الهزل، من احتمال التقية، من احتمال التورية، منتفية في المحاولات المحاورات العرفية. يعني الان لما نتكلم انا وياك تحتمل انه انا في مقام الهزل؟ لو لحد ما اقول لك يا بترى انا كلامي شقة، مو هالشكل، انه انا الان من اتكلم تحتمل انه انا في مقام التقية؟ لو لحد ما انه مثلا تشوف من طبيعة حالي انه انا خايف من فد شيء او اتلفت من فد شيء معين، يعني اللي هي القرينة الحالية يسمونها المحاورات العرفية. بلي صار دور. إذا وين نظرت؟ إذا نظرت إلى المعنى الأخص للظاهر، يعني قلت أن الظاهر متوقف على الظاهر، غير هذا اللي تريد تقوله، تقول أنه المراد الاستعمالي متوقف على الظاهر، ونحن حتى نعمل لابد من إحراز الظاهر، مو هذا اللي تريد توصل له؟ أي بلي زين. من الظواهر اللي هو هذا اللي أنا قلته من ساعة، قلت أنه أصالة الظهور شاملة علما لأصالة الحقيقة، وشاملة لأصالة عدم النقل، وشاملة لأصالة عدم التقدير. فراح بعد قريته في الحاشية شيخنا أنه أنتم كيف خصوصا أول الحاشية عندكم إشكالين، إشكال الظرف والمظروف تذكرونين في أول الحاشية، شلون حلاهن؟ شلون دفع الدور بيهن؟ بالتخصيص والتعميم، بالتخصيص والتعميم. إشكالك يستقيم إذا شنو؟ إذا قلنا أننا ننظر إلى خصوص أصالة الظهور وهي مستقلة عن من؟ عن أصالة الحقيقة، ومستقلة عن أصالة عدم النقيل، ومستقلة عن أصالة عدم التقدير. الإشكال يستقر، أسلم وياك. أما إذا على العبارة اللي ساقها الشيخ المظفر يقول وأن مرجع الأصالات الأخرى المن إلى أصالة الظهور، فتكون أصالة الظهور شبيهة أعم، وهذا المورد خاص، فبعد يبقى دور أو ينتفي الدور؟ صورت الفكرة؟ لو أعيدها تصوروها، التفت إليه أن الأصالات الأخرى داخلة تحت من؟ تحت الظهور، فيكون الظهور الحقيقة هي ظهور، وعدم النقل هو ظهور، وعدم التقدير هو شنو؟ ظهور. ونحن نريد أن نقول أن هذه الاحتمالات منفية عن من؟ عن الكلام، لكونه ظاهر في الحقيقة. أن هذه الاحتمالات منفية لكونه ظاهر في عدم المجاز، لكونه ظاهر في عدم التقدير، لكونه ظاهر في عدم النقل، فيرتفع الإشكال. قال بلي وأما سائر الاحتمالات فليست هي المسؤولة عن نفيها حتى توصف لأجلها بالظنية، على أن أكثر هذه الاحتمالات بل جميعها منتفية في المحاورات العرفية، وإنما هي شكوك علمية مغفولة للعقلاء. يقول إذا دققت راح تلقى هاي الاحتمالات، بينما إحنا مأمورين بالتدقيق، لو مأمورين شنو؟ بعدم التدقيق، باعتبار أنه عندنا عموم. ماذا يقول؟ يقول الشريعة سهلة سمحاء، هذا وكذلك إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. التدقيق العلمي عسر لو مو عسر؟ ولذلك ها في الغالب ولذلك تشوفون أنتم راجت مدرسة المحقق النائيني أكثر من رواج مدرسة المحقق العراقي. ليش؟ يعني تشوفون أنتم الآن كل فقهاءنا هم نتاج من؟ نتاج مدرسة النائيني، مو نتاج مدرسة العراقي. ترى الآن تعالوا جاء جدوا لي واحد من الأعاظم اليوم من تلاميذ المحقق العراقي، من الفقهاء قصدي، من الفقهاء. الآن أنتم كن فقهائنا، هم عيال على مدرسة السيد الخوئي. والسيد الخوئي ليش؟ لأن المحقق النائل إخواني امتاز بمن؟ امتاز بتغليب العرف على اليمن على العقل، في حين أن الإصفهاني وأغضياء الدين العراقي مالوا إلى التدقيق العقلي. أم أكثر واحد المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني لا أقل ظاهرا اندثرت مدرسة لأنه هو أكثر مدقق عقلي. المحقق العراقي حاول الجمع بين العرف والعقل، ولكن الرواج اليوم للمدرسة العرفية التي تغضي كثيرا عن من؟ عن الأمور الدقية. فخرجنا بالنتيجة التالية، هاي الخلاصة، هاي الزبدة، أن دلالة القرآن والسنة وكذا دلالة كلام كل متكلم على مراده من الأمور القطعية شريطة أن تكون ظاهرة لا مجملة. فإذا المصنف يميل إلى تغليب القطعيات على الظنيات، لو الظنيات على القطعيات. ليش؟ يقول لأننا نفينا تلك الاحتمالات، وهي احتمال الهزلية واحتمال التورية واحتمال التقية واحتمال احتمال المراد الجدي، كل ذن نفيناهن، فيكون بعد الكلام شبيه قطعي. وإلا أن يكون هنالك ما يدل، يعني هنالك قرينة أو ما شاكل ذلك تدفع لنا القطعية. قال محكمة، شرط أن تكون ظاهرة لا مجملة، محكمة لا متشابهة، ويكون المراد منها قطعيا. كونها قطعية الدلالة على المراد الاستعمالي. بس احنا نسأل، نقول له بينك بين الله، هذا كلامك انت نفسك تلتزم به في الاستدلال الفقهي؟ يعني الآن المصنف سواء المختصر له أو سواء المختصر، سواء الشيخ السبحاني أو سواء صاحب الكفاية، يبني على أن كل الكتاب قطعي. لو يروح المن يروح إلى 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 المجمل والمبين والمحكم والمتشابه وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب، لو كل بناءات على أنها قطعية. ما أدري أسألكم، شنو تتصورون؟ ها؟ لا أنا الآن أرد حاكم عبارته، بناء على عبارته بعد راح يصير الكتاب والسنة كله شنو؟ أحسنتم، باستدلالات الفقهية اعتمد هذا الاعتماد. لو راح يخصص الكتاب بالسنة ويخصص السنة بالسنة ويبحث عن المحكم والمتشابه وهذا، وبناء على هاي عبارته إذا بحث عن المحكم والمتشابه، إذا خصص الكتاب بالسنة السنة بالسنة، راح بعد يبني على أنها قطعية. لو يرجع إلى الظنية، توجهت للمطلب، هو نظريا ينظر إلى أنها قطعي، ولكن عمليا سيرجع المن خوفا من مخالفة المشهور الأصوليين. مو هو من بدأ البحث قال ثم أن الأصوليين تعاملوا هكذا، وبعد ذلك أشكل عليهم، وبعد ذلك وصل إلى النتيجة. ولكن على مستوى التطبيق العملي ترى إخواني ما يلتزم بهذا اللي يقوله لا صاحب الكفاية ولا الشيخ السبحاني. يقول نحن في مقام العلم والتعلم، مو في مقام الفتية. أنا هواي من الموارد، يعني على نحو الإحصاء شايف سيد الخوئي، إذا تراجعون التنقيح والمعتمد، يعني تقريرات بحث الخارج، تشوفون كثير من الموارد الفقهية على مستوى الخارج ما يرتضيها. بس ارجعوا الى منهاج الصالحين، تشوفونه يفتي خلاف من. اذا نسأل نقول يعني سيد الخوئي شنو، يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ الجواب لا، انه على مقام الفتيا يحتاط، ولكن على في المستوى العملي ينظر ما يعتقد به. اي سيد، شنو المشكلة؟ اخوك دينك فاحتط لدينك. اقول هسه على مستوى اللي انا مطلع عليه، يعني على المستوى اللي أنا شايفه الآخرين قالوا أنه بعض هالشكل زين. قال ويكون المراد من قطعيتها كونها قطعية الدلالة على المراد الاستعمالي. نعم الفرق بين الظاهر والنص هو أن الظاهر قابل للتأويل. هسه راح يتنازل عن من بهاي العبارة من عبارة نعم هذا نعم واستدراك أتكون في اللغة العربية ها؟ هناك مو بنو الظني والقطعي على المراد الاستعمالي والمراد الجدي. الآن المصنف ايش راح يقول؟ يقول يا بالقطعي غير قابل للتأويل في حين أن الظني شبيه قابل للتأويل. نعم الفرق بين الظاهر والنص، الظاهر يعني الظني والنص يعني شنو راح يصير القطعي، هو أن الأول اللي هو الظني الظاهري قابل للتأويل إذا دلت عليه قرينة بخلاف النص فلا يقبل التأويل بل يعد التأويل نقيضا للكلام المتقدم. النص يقبل التأويل أو لا يقبل التأويل؟ لا يقبل التأويل، في حين أن الظاهر يقول يحتمل ويقبل التأويل. وبهذا يكون قد انتهى من هذه المسألة البحث الثاني في الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية جدا واضحة سهلة، خلي بس أبينها. الشهرة الفتوائية خلاصتها أخوان احنا عندنا ثلاث شهر، عندنا الشهرة العملية وعندنا الشهرة الروائية وعندنا الشهرة شنو؟ الفتوائية. المراد من الشهرة الفتوائية أنه لا دليل نصي على المسألة وإنما شنو؟ وإنما فتوى الفقهاء كانت في هذه المسألة بفتوى معينة، يعني مثلا قالوا باستحباب زيارة معينة. خل نجي نسألهم مثلا، خلي أصرح بها أنه استحباب زيارة الأربعين، استحباب زيارة الأربعين. لما نسألهم هل عندكم دليل؟ ولكن كل يعني أنه كل هذه الأدلة يناقشون. هو أظهر دليل على زيارة الأربعين هي رواية الإمام العسكري أنها من علامات المؤمن. إذا ناقشوا في سندها وأسقطوا السند بعد يبقى دليل لو ما يبقى دليل؟ زين أكو من الفقهاء اليوم، طبعا قلت أنه بغض النظر عن المسألة السندية، خلي أتكلم الآن بلسان السيد الخوي. السيد الخوي متشدد في مسألة السند، والسيد الخوي يرى أن سند رواية الإمام العسكري ضعيف، رواية علامات المؤمن يرى بأنه شنو ضعيف. ولكن أردجي للسيد الخوي أقول له ماذا تقول في زيارة الأربعين؟ شو يقول لي؟ يقول لي مستحبة. أقول له بناء على أي شيء؟ يقول بناء على الشهرة الفتوائية. يابا منين جبت هاي الشهرة الفتوائية؟ يقول باعتبار أن المتقدمين أفتوا في هذه المسألة وأحتمل أنه وصل لديهم دليل ناهض لم يصل إلي. طبعا السيد الخوي ما يسويها، ما يحجي بل سيد الخوي الشهرة الفتوائية ما تشتغل عندك، الشهرة الفتوائية لا تعمل عنده. ولكن خلاصة فكرة الشهرة الفتوائية وضحت عند الإخوة أو لا؟ أنه يفتون بفتوى معينة باستحباب أو كراهة، ولكن ما أدري هم أقول حسب تتبعي أنه ما رأيت من يأخذ بالشهرة الفتوائية إلا في الجانب الترخيصي. في الجانب الإلزامي خافون من الشهرة الفتوائية، لأن الجانب الإلزامي فيه شنو؟ فيه مخالفة قطعية، فيه مخالفة قطعية، يعني إذا أفتى بالوجوب فشنو؟ فيجب عليه الجنوة، فيجب عليه ترك النقيض، وإذا أفتى بالحرمة فيجب عليه جنوة، فيجب عليه ترك الفعل، فيخافون من الشهرة الفتوائية في الجانب الإلزامي. أما في الجانب الترخيصي من قبلها فإنما يعمل بها في الترخيصيات، وحاصلها أنه يفتي بمسألة ولا دليل عنده فيها إلا أن المتقدمين قد أفتوا فيها، ويخاف أن ويعمل بها بناء على احتمال أنه وصل للمتقدمين دليل لم يصل إليه، والمتقدمين من أهل تتبع فيخاف من مخالفته. نقراها لو ها لأجلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما يكون بعونك هذا تأخذ علاج شيء، ويمكن هم علاج الزلال بس.